أخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم. وقبل أن يعلق السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف على هذا المتن، أفاد بأن هنالك طريقين آخرين لم يتعرض لهما السيد الماتن قدس سره. الطريق الأول هو العلم الوجداني، والطريق الثاني هو عبارة عن البينات. فأوقع الكلام أولا حول هذين الطريقين، ثم رجع إلى ما أفاده السيد اليزدي على الله مقامه، وفيما أفاده كلام يأتي إن شاء الله تعالى. فنحن نقف مع هذين الطريقين. أما الطريق الأول وهو العلم الوجداني، فهنا جهات ثلاث مرتبطة به. الجهة الأولى حقيقة العلم الوجداني، ما هو المقصود به؟ العلم الوجداني تارة يطلق في بحسب الإصطلاح في مقابل العلم التعبدي، وتارة أخرى بحسب الإصطلاح يطلق في مقابل ما يعبرون عنه بالعلم العرفي أو بالعلم العادي، وهذا هو الأكثر اصطلاحا. فإذا أطلق العلم الوجداني في مقابل العلم العرفي، فإن المراد به العلم الذي لا يحتمل الخلاف، بخلاف العلم العرفي أو العلم العادي، فهو العلم الذي يحتمل الخلاف، إلا أن احتمال الخلاف ليس احتمالا معتدا به عند العقلاء، ولذلك كأن وجوده كعدمه. فالعلم العرفي والعلم العادي فيه احتمال ضئيل للخلاف، ولضآلته لا يعتني به العقلاء أصلا. وإذا أطلق العلم الوجداني في مقابل العلم التعبدي، أرادوا به العلم الذي يجده الإنسان بنفسه، وجدان، لذلك عبروا عنه وجداني، العلم الذي يجده الإنسان بنفسه في مقابل العلم الذي يحصل عليه عن طريق التعبد لا عن طريق الوجدان. عندما يتعبده الشارع بأمر معين على أنه علم، يحصل له العلم بواسطة التعبد لا بواسطة وجدانه. وقد يجتمع الاصطلاحان معا ولا مشاحة في ذلك. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى، وهي بيان المقصود من هذا المصطلح. الجهة الثانية حجية العلم الوجداني، ولا كلام لا في حجية العلم الوجداني ولا في حجية العلم العرفي العادي أيضا، كلاهما حجة، إنما وجه الحجية مختلف، وجه حجية العلم الوجداني يختلف عن وجه حجية العلم العرفي. فإن وجه حجية العلم الوجداني هو أنه علم، والعلم حجة بذاته، لأنه انكشاف تام للواقع أو عن الواقع، فحجيته ذاتية لا تحتاج إلى الجعل، إنما يحتاج الطريق إلى جعل الحجية فيما لو لم تكن كاشفيته عن الواقع تامة. الشارع يقول مع أن كاشفيته ليست بتامة، مع ذلك خذ به، أنا أجعله حجة. ولكن إذا كان الانكشاف تاما عن الواقع فلا وجه لجعل الحجية له، إذ أنه قد وصل إلى الواقع مباشرة، فلا وجه لجعل الحجية، بل هذا كما قالوا خارج عن حدود سلطنة الشارع وضعا ورفعا، ليس بيده أن يضع أو أن يرفع، إنما بيده أن يضع أو أن يرفع فيما لو لم يكن هنالك انكشاف تام. هناك الشارع يقول أنا أجعل، أنا لا أعتبر، أما مع وجود الانكشاف التام فقد خرج عن ولاية الشارع وسلطنته، إذ هو طريق، إذ هو وصول إلى الواقع، ولا معنى لجعل الحجية له. إذن فمنشأ حجية العلم الوجداني أنه انكشاف تام عن الواقع أو للواقع. وأما العلم العرفي العادي فوجه حجيته باعتبار أنه يحتمل الخلاف احتمالا ضئيلا، وجه حجيته سيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء جارية على الأخذ بهذا العلم العرفي العادي الذي نعبر عنه في كثير من الأحيان بالإطمئنان، وعدم المبالاة باحتمال الخلاف، ولا يعتدون به أصلا. وهذه السيرة العقلائية لم يردع عنها الشارع المقدس، فكفى ذلك في اعتبار ماذا؟ العلم العرفي العادي. هذا ما يرتبط بالجهة الثانية. وأما الجهة الثالثة فهي عدم الفرق بين أسباب العلم، كان علما عرفيا عاديا أم كان علما وجدانيا. وإذا أردنا أن نستوضح ذلك فيما نحن فيه فنقول بأننا نتحدث عن كيفية ثبوت العدالة، فنقول بأن الطريق الأول لثبوت العدالة هو العلم الوجداني أو العلم العرفي العادي إذا وسعنا العلم. وهذا العلم الوجداني أو العلم العرفي له أسباب متعددة، فقد يحصل العلم عن طريق الشياع، وقد يحصل العلم عن طريق البينة مثلا، فيما لو كانت للبينة خصوصية تفيد شهادتها العلم، وقد يحصل العلم عن طريق التواتر، وقد يحصل العلم عن طريق الوجدان أو المعاشرة الشخصية، فأسباب العلم متعددة. فهل ثمة فرق بين هذه الأسباب؟ كلا، إذ أن المدار على انكشاف الواقع، فمتى من كشف الواقع كان حجة بذاته؟ كان هذا الانكشاف بسبب المعاشرة أم كان هذا الانكشاف بسبب التواتر؟ أم كان هذا الانكشاف بسبب شهادة البينة؟ لا فرق في ذلك. ملاك الحجية، مناط الحجية هو الانكشاف، والانكشاف حاصل. كذلك أيضا في ما يرتبط بالعلم العرفي العادي، الكلام هو الكلام، المناط هو حصول الاطمئنان، حصل هذا الاطمئنان من المعاشرة الشخصية أم حصل من الشيعة أم حصل من البينة؟ هذا الاطمئنان حجة بالإمضاء الشرعي، فلا فرق بين الأسباب. من هنا نفهم هذه العبارة لسيد المستمسك. الأول، العلم الوجداني سواء أحصل من حسن الظاهر، هذا إشارة إلى عدم الفرق بين الأسباب، أحصل من حسن الظاهر أم من الشياع أم من غيرهما. ثم بعد أن بين عدم الفرق بين الأسباب انتقل إلى بيان وجه الحجية، قال: ولا إشكال في كونه طريقا إليها، أي إلى العدالة، لكونه حجة بالذات في نظر العقل كما هو محرر في محله. هذا ما يرتبط بالطريق الأول. الطريق الثاني هو البينة، فإذا شهد شاهدان بعدالة شخص ما فإن العدالة تثبت بشهادتهما، وإنما الكلام في وجه حجية البينة، وبعبارة أخرى الكلام في حجية هذا الطريق. وهنا سيد المستمساك قدس الله نفسه يفترض افتراضين. الافتراض الأول هو أن يكون عندنا عموم قد دل على حجية البينة مطلقا، فمتى ما كان عندنا عموم من هذا القبيل فإنه يكفينا لإثبات حجية البينة التي تشهد بعدالة شخص، حجية البينة فيما يرتبط بمسألة العدالة، إذ أن الدليل قد دل على عموم حجية البينة، كانت هذه البينة متعلقة باجتهاد شخص أم كانت متعلقة بعدالة شخص لا فرق في ذلك. فهل يوجد دليل يدل على عموم حجية البينة؟ أهم الأدلة التي يستدل بها على عموم حجية البينة كما سيأتي إن شاء الله تعالى منه في بحث الطهارة، موثقة مسعدة. موثقة مسعدة هي أهم الأدلة، ولا بأس أن نتيمن بقراءتها. عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسه، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقته، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا، يعني لك حلال حتى تعلم أنه حرام، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. والأشياء كلها على هذا، كلها، حتى يستبين لك أو تقوم به البينة. فهذه الرواية دالة على حجية البينة مطلقا، وفي هذه الرواية سندا ودلالة، كلام طويل الذيل نقف عليه في محله إن شاء الله، ولكن المنتهى هو حجية البينة من هذه الرواية، ننتهي إلى ذلك بلا ريب. ولكن هناك مناقشات وأخذ ورد ونقض وإبرام، هذا في محله إن شاء الله. هذا لو بنينا على عموم حجية البينة. ولكن لو افترضنا أنه لم يقم عندنا دليل على عموم حجية البينة، فكيف نثبت حجية البينة فيما يرتبط بمسألة العدالة؟ لو شهد عادلان بعدالة شخص، فكيف نثبت حجية هذه الشهادة، حجية هذه البينة؟ هنا سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه أشار إلى ثلاثة من الأدلة. الدليل الأول ذيل صحيح ابن أبي يعفور المتقدم، وهذا الذيل لم يذكر هنا ولكن ذكره هنا بالمناسبة، وهو قوله عليه السلام: فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا. فهذا يدل على حجية البينة. لماذا؟ لأن مفاد هذه الصحيحة هو أنه إذا شهد بعض أهل القبيلة بأن فلانا من الناس من أهل العدالة وأنهم لا يعرفون منه إلا خيرا، فهذا يكفي في البناء على عدالته. هذا مفاد الرواية. إنما الكلام في العدد المطلوب الذي تتحقق به شهادة القبيلة أو شهادة أهل المحلة، لنقول بأن هذه الرواية تدل على حجية البينة، فهنا نضم إلى الرواية الإجماع على عدم اعتبار أكثر من البينة في ثبوت الشهادة، فنقول نستفيد بضميمة الإجماع أنه يكفينا تحقق البينة ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك، وإن كانت هي الرواية من حيث هي مهملة من هذه الناحية، لم تتعرض لبيان العدد الذي يترتب عليه الأثار، مع أنه يمكن أن يقال بأن هذه الرواية لها ظهور عرفي من خلال نظيراتها. فلو قلنا مثلا بأن شخصا شهد له بعض، سئل عنه في قبيلته فشهد له بأنه من أهل القبيلة، أو سئل عنه في محلته فشهد له بأنه من أهل الخير، طب لا يتوقع من ذلك أنه قد سئلوا جميعا وإنما سئل بعضهم، وهذا البعض يصدق على شهادة شاهدين. فإذا قيل بأنه سئل عنه وقيل عنه بأنه من أهل الخير، يتحقق ذلك حتى بشهادة شاهدين من أهل المحلة أو من العشيرة بأن الرجل من أهل الخير. على أي حال إن استظهرنا ذلك عرفا فهو، وإن لم نستظهره فلا بد من ضم إجماع. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. دليل الثاني: ما في خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت. والكلام حول هذه الرواية كلام سندي ودلالي. أما من حيث السند فهذه الرواية يرويها الشيخ أعلى الله مقامه في التهذيب بادئا هكذا: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، إلى آخر الرواية المباركة. وهذا السند فيه مشكلتان. المشكلة الأولى هي سند الشيخ أعلى الله مقامه إلى الراوي الأول وهو أحمد بن محمد بن عيسى. والمشكلة الثانية هي وجود عمرو بن شمر فيها في سند الرواية وفيه كلامه. فننظر هاتين الجهتين. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فالمشكلة خلاصتها هي هذا، هي أن الشيخ قدس سره له عدة أسانيد إلى أحمد بن عيسى، ولكن جميع هذه الأسانيد ليست لجميع روايات أحمد بن محمد، وإنما كل سند منها إلى بعض رواياته، وأحد هذه الأسانيد ضعيف، وبالتالي فإننا نحتمل أن هذه الرواية قد وصلت إلى الشيخ عن طريق السند الضعيف وليست عن طريق الأسانيد الصحيحة، إذ لا مميز لهذه عن هذا. فهنا شبهة مصداقية تمنع من القول بصحة سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى مطلقا. تفصيل هذا المجمل: الشيخ أعلى الله مقامه طبعا يمكن أن نقول مئات الروايات، مئات، ابتدأ فيها باسم أحمد بن محمد، فالمشكلة سيارة في مئات الروايات. أول هذه الأسانيد ذكره في المشيخة فقال: ومن جملة ما ذكرته، لاحظوا تعبيره، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب شيخ الكليني على الله مقامه. هذه الطائفة من أسانيده معتبرة صحيحة لا كلام فيه. في موضع آخر من المشيخ يقول: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، وسنده إلى محمد بن علي المحبوب هو هذا: الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. هذا السند الثاني مشكلته أحمد بن محمد بن يحيى العطار، فإنه لم يرد فيه توثيق
ولا.
نعم. في الموضع الثالث، في مورد ثالث من المشيخة قال: ومن جملة ما ذكرته، فكلها أسانيد إلى بعض الروايات، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد. كل السند ممتاز لا كلام فيه. في موضع رابع قال: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، كل السند ممتاز. في موضع خامس قال: ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخذته من نوادره فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله الذي هو الشيخ المفيد، والسند أيضا عال. فإذا من بين هذه الأسانيد الخمسة يوجد عندنا سند به مشكلة. وبما أن هذه الرواية التي بين أيدينا لا يعلم بأنها قد وصلت إلى الشيخ عن طريق أي هذه الأسانيد، فلا يمكننا الحكم بصحة سنده إليها، إذ احتمال أن سنده إليها هو السند الثاني لا الأول ولا الثلاثة الأخيرة، فبالتالي لا نحرز صحة سند الشيخ إلى هذه الرواية. ولكننا يمكن أن نتجاوز عن هذه المشكلة أولا بما ذكرناه سابقا من أننا نبني على وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى، فإنه من مشائخ الإجازة الذين تم الترضي عليهم، وبالتالي فلا مشكلة في الرواية من ناحيته. على أنه نعم صدوق أكثر من الترضي عليه، وقلنا بأنه من خلال الأشباه والنظائر وجدنا أن الشيخ الصدوق لم يترضى إلا على الأجلاء، لم يترضى إلا على الأجلاء. مضافا إلى ذلك ما ذكرناه أيضا سابقا من أن أحمد بن محمد بن يحيى إنما هو من مشائخ الإجازة، وكونه من مشائخ الإجازة إذا لم نبني على وثاقته فإن وجوده في السند إنما هو وجود تشريفي لأجل أن لا تنقطع سلسلة السند، وإلا فإن كتبه كانت بين يدي الأصحاب وكانوا ينقلون منها بشكل مباشر، فهم ليسوا بحاجة إلى السند إليها. وبالتالي فنحن نطمئن بأن هذه الرواية وأمثالها قد وصلت للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه من الكتب مباشرة، لا أنه قد نقلها بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى. على أنه هناك طريق ظريف لا بأس بالإشارة إليه، وهو أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه في السند الذي ذكرناه قبل قليل ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن علي بن محبوب، وقلنا بأن السند لا كلام فيه. فالشيخ رضوان الله تعالى عليه يأخذ من كتاب محمد بن علي بن محبوب، أو هذا تدروا هذا خلوا عنكم، يكفينا ما ذكرناه. فالمشكلة من هذه الناحية محلولة، والرواية لا مغمز فيها من هذه الجهة. معلوم شيخنا، معلوم. الجهة الثانية هي جهة وجود عمرو بن شامر. عمرو بن شامر ضعفه النجاشي وقال عنه ضعيف جدا، ولم يوثقه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتابين، لا في الرجال ولا في الفهرست، ولكن المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في خاتمة المستدرك وكذلك المجلسي الأول أعلى الله مقامه والوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليهم قد بنوا على وثاقته. فهل يمكن رفع اليد عن تضعيف الشيخ النجاشي قدس سره له والبناء على وثاقته أم لا؟ هنا يمكن أن تذكر قرائن مفيدة لتوثيقه رغم تضعيف النجاشي له بالعبارة التي قرأنا. القرينة الأولى هي أن تضعيف الشيخ النجاشي تضعيف جهتي، أي أنه معلوم الجهة. لماذا؟ لأنه هكذا قال: عمرو بن شم أبو عبد الله الجعفي عربي عند قومي روى عن أبي عبد الله عليه السلام، هي هذه خصوصيات ينصون عليها بس أنا هالشكل يعني معلم. روى عن أبي عبد الله عليه السلام: ضعيف جدا، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه والأمر ملبس، والأمر ملبس. هذه العبارة ضعيف جدا، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه، قالوا بأن جهة التضعيف هي زيادة الأحاديث في كتب جابر، فهو وضاع، وإذا كان وضاعا فهو ماذا؟ ضعيف جدا. لذلك نحن نحتاج أن ندرس هذه الكلمة، هذه العبارة، هل هي فعلا تفيد ذما لجابر أم لا؟ فنقول بأن هذه العبارة تحتمل قراءتين.
زيد،
قراءة الأولى هي التي قرأناها، زيد في كتب أحاديث في كتب جابر. قراءة الثانية زيد، لا زيد، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه. قد الآن لأول وهلة يبدو بأن ينسب بعضها إليه ما يتناسب مع زيد، إذا زيد إذن هو
منسوب معلومة،
نعم، فكيف يقول ينسب بعضها إليه؟ لكن سنبين أن هذه العبارة محتملة حتى لهذا المعنى، وهذا لا يضر بها. فإذا نحن بين احتمالين، بين زيد وبين ماذا؟ وبين زيد. خب، إذا كانت العبارة بصيغة المبني للمجهول، خب يكون مفاد العبارة أن كتب جابر قد أضيف إليها وبعض هذه الإضافات تنسب إلى عمرو بن شمر الجعفي، ولكن بناء على القراءة الثانية تكون ظاهرة في أنه هو الذي
زيد،
هو الذي أضاف، هو الذي أنشأ ووضع، عفوا، هو الذي أضاف أحاديث إلى كتب جابر، وبعض هذه الإضافات منسوبة إليه. يعني ماذا؟ يعني من وضعه. بعبارة أخرى، زيد نوعين من الإضافات، إضافات هي لجابر لكن ليست موجودة في كتبه فهو أضافها، وإضافات ليست لجابر أصلاً وإنما هي من وضعه وجعله، ولذلك صير العبارة ماذا؟ واضحة حينئذ، ما فيها مشكلة. صير العبارة واضحة. زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه، يعني أضاف أحاديث إلى كتب جابر، وبعض هذه الأحاديث ماذا؟ من وضعه وإنشائه. ثم يقول الشيخ النجاشي: والأمر ملبس. هذه العبارة والأمر ملبس تحتمل احتمالات. الاحتمال الأول أن القضية بتمامها غير معلومة، فلا يعلم أنه زيد أم لم يزيد، وضع أم لم يضع، وإنما شيء ينسب. هذه القضية بتمامها غير معلومة، هذا احتمال. الاحتمال الثاني والأمر ملبسون، أي أن إضافات جابر ملتبسة بإضافات غيره، مو مميزة. هناك إضافات ولكن هذه الإضافات ماذا؟ غير مميزة. لا نعلم أين الإضافات التي أضافها عمرو بن شمر إلى الإضافات التي أضافها غيره، هذا بناء على قراءتها بنحو المبني للمجهول زيد. الاحتمال الثالث هو أن مجعولات عمرو بن شمر ملتبسة بأحاديث غيره، بإضافات غيره، بإضافات غيره. هل بين هذه الاحتمالات اختلافات؟ نعم. فإنه بناء على الاحتمال الأول، خب لا يثبت عندنا ذم لجابر إذا كان أصل القضية ماذا؟ ملتبس. أصل القضية ملتبس غير معلوم. فهنا كأن النجاشي رحمه الله بعد أن أشار إلى ضعفه أراد أن يبرئ ذمته، فأشار إلى وجه الضعف ثم قال الأمر ملتبس، كأنه لا يقطع بحقيقة الأمر في جابر،
في
عمرو بن الشمر عفوا. الاحتمال الثاني هو أيضا لا يثبت ذما لجابر، وهو أن تكون إضافاته ملتبسة بإضافات غيره. لماذا؟ لأنه كونه قد زاد هذا أعم من كونه قد وضع، إذ لعله قد حصل على روايات سمعها من جابر لم تكن موجودة في كتابه فأضافها إلى كتابه، فهذا لا يثبت أنه زاد، لا يثبت ذما له بهذا المقدار. على هذا الاحتمال لا يثبت ذم له. نعم يثبت الذم على الاحتمال الثالث، أنه لو كان المقصود والأمر ملتبسون، أي أن مجعولات جابر قد التبست بما أضيف إلى مجعولات عمرو بن شمر، قد التبست
بمجعولات
غيره بإضافات غيره، الأعم من كونها مجعولات أم لا لا نعلم. زيد إلى الكتاب، إلا أن ما زيد إلى الكتاب قسم منه من مجعولات جابر، هذا يثبت الذم له. على ضوء هذا الاحتمال يثبت الذم له. إذن فالعبارة غائمة، عبارة النجاشي قدس سره غائمة غير واضحة، فلا يمكن الجزم على ضوئها بما اتهم به بما اتهم به عمرو بن شمر الجعفي. فهذه القرينة غايتها ما تثبت إلى الآن وثاقة لعمرو بن شمر، وإنما هي تزلزل الإطمئنان بتضعيف النجاشي، تزلزل الإطمئنان بتضعيف النجاشي، هذا فقط. هذه القرينة هذا مفادها. قرينة الثانية: للرجل حضور كبير جدا في مجاميع الحديث والروايات، ورواياته لا يمكن تجاوزها لكثرتها. وهنا إحصائية أشار إليها صاحب كتاب الضعفاء من الرواة، لا بأس أن نمر بقراءتها سريعا. قال منها، يعني من رواياته، 67 و100 رواية في الكتب الأربعة، 167، وله أكثر من 22 رواية في المحاسن، وأكثر من 17 رواية في البصائر، و7 روايات في كامل الزيارات، وروى له الصدوق أكثر من 20 رواية في الخصال غير الكتب الأربعة، و21 رواية في ثواب الأعمال، و12 رواية في الأمالي، و7 روايات في التوحيد، و6 في علل الشرائع، و5 في معاني الأخبار، و3 في كمال الدين، و1 في فضائل الأشهر الثلاثة. وروى له المفيد أكثر من 10 روايات في الأمالي، و7 في الإرشاد، و5 في الاختصاص، و3 في الكافئة، وله 3 روايات في الإمامة والتبصرة، و4 روايات في دلائل الإمامة، وروايتان في مقتضب الأثر، و10 روايات في بشارة المصطفى، إلى آخر كلامه. فإذا وجود هذا الراوي في مجاميعنا المهمة بهذا النحو الواضح لا ينسجم مع كونه ضعيفا جدا وكونه وضاعا للأحاديث. لو كان بهذا النحو لما كثرت عنه الرواية في مجاميعنا، لا أتكلم في غيرها، ما كثرت عنه الرواية في مجاميعنا بهذا الحجم وبهذا المستوى. قرينة الثالثة، اتفاق كلمة عامة على تضعيفه واتهامه بوضع الحديث وأنه صاحب أحاديث منكرة، واتفاقهم على تضعيفه وبهذه التهم يدل على أن الرجل كان من رواة روايات الفضائل والمناقب التي كان يستنكرها العامة، وكان شديدا في ولائه، لا أنه كان وضاعا للحديث. لاحظوا أيضا هو نفسه صاحب كتاب الضعفاء من الرواة ذكر كلمات العامة ورصدها. ضعفه يحيى بن معين شيخهم، قال ليس بشيء. بخاري منكر الحديث. ابن سعد وكان ضعيفا جدا متروك الحديث. الرازي منكر الحديث، حدث بأحاديث منكرة. أبو نعيم الأصفهاني يروي عن جابر الموضوعات والمناكير. الحاكم كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي. والذين عدوه من الضعفاء لا حد لهم، راجعوا المصدر المذكور تجدون ذلك. فهذا الاتفاق على تضعيف راو إمامي يدل على أن هذا الإمامي قد بلغ من الولاء وقوة العقيدة حدا، بحيث أنه كان يروي الأحاديث الخاصة التي كان يعتبرها العامة من المناكير. هذا ثالثا. رابعا، قال ابن سعد في طبقاته: عمرو بن شمر الجعفي، وكان إمام مسجد جعفي 60 سنة. حتى نستفيد من هذه القرينة لا بأس أن نتعرف على مسجد جعفي ما هو. مسجد جعفي هو أحد المساجد الأربعة في الكوفة التي وصفتها الروايات بأنها مساجد مباركة، فقد ورد في التهذيب بسند صحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان، هذا عمرو بن عثمان مشترك، لكن هنا الأزدي الثقفي ثقة لا كلام فيه، عن محمد بن عذافر أيضا هذا ثقة لا كلام فيه، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال بالكوفة مساجد ملعونة ومساجد مباركة، فأما المباركة فمسجد غني، والله إن قبلته لقاصطة وإن طينته لطيبة، ولقد وضعه رجل مؤمن لا تذهب الدنيا حتى تنفجر عنده عينان وتكون عليه جنتان. لا لا أي نعم، وعليه جنتان، ثم إلى أن يقول ومسجد بني ظفر وهو مسجد السهلة. والعجيب من تلك الرواية الأولى شلون أنه وصفه الإمام بمسجد مبارك إذ تكفل به مؤمن من المؤمنين، شوف ولقد وضعه رجل مؤمن، ولقد وضعه رجل مؤمن، إمام استخدام للوصف هنا ولقد وضعه رجل مؤمن، كأنه يريد أن يقول بأن هذا المسجد لما كان من وضع شخص مؤمن ملتزم بالإيمان كان لذلك أثر في مباركة هذا المسجد كيفما كان. ومسجد الحمراء ومسجد جعفي وليس هو مسجدهم اليوم، في الرواية قال درس، يعني لم يبقى في وقت الإمام الصادق، قال درس، فإذن هو من المساجد المباركة، من المساجد المباركة، بل ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام بأن هذا المسجد يصلي فيه أولياؤهم كذا في الأمالي، أمالي الشيخ الطوسي عليه الرحمة، قال ومسجد جعفي مسجد مبارك وربما اجتمع فيه أناس من العرب من أوليائنا فيصلون فيه. فإذا كان مسجد جعفي بهذا هو من المساجد المباركة، وطبعا هو مسجد جعفي لأنه يوجد في محلة الجعفيين الذين فيهم أقطاب الشيعة، فمسجد جعفي هو مسجد موجود في محلة الجعفيين، ومع ذلك بقي عمرو بن شمر إماما لهذا المسجد 60 سنة، هذا لا يتلائم مع كونه كذابا وضاعا مختلقا للأحاديث وضعيفا جدا بالنحو الذي وصفه شيخ النجاشي، فإنه يبعد أن تمتد الإمامة لشخص في مسجد في محلة مهمة بين أقطاب الشيعة لمدة 60 سنة وهو من أهل الوضع والكذب والاختلاط، هذا بعيد، فهذه قرينة أيضا من القرائن. قرينة خامسة، كأن طال بنا الوقت، نكمل رواية الأجلاء عنه، ورواية الأجلاء عنه بنحو عجيب، يعني أيضا هي لا تتلائم مع كونه ضعيفا جدا ووضاعا للأحاديث، ربما لو كان شخص ضعيف يمكن أن يروي عنه جليل جليلا بعض الروايات، أما أن تكثر رواية الأجلاء عن وتكثر الروايات عن طريق الأجلاء، هذا لا يجتمع مع كونه ضعيفا جدا وضاعا للأحاديث. تفصيل ذلك يعني تفصيل رواية الأجلاء عنه لملمه الشيخ النوري على الله مقامه في خاتمة المستدرك، أنا أقرأه سريعا وملخصا. قال: فروى عنه الثقة أبو الحسن أحمد بن النضر كثيرا، ومحمد بن خالد الطيالسي، وسيف بن عميرة، والجليل يونس بن عبد الرحمن، والحسن بن محبوب، وعثمان بن عيسى، وحماد بن عيسى، وعبد الله بن المغيرة، وهؤلاء الخمسة من أصحاب الإجماع، ومحمد بن خالد البرقي، والحسين بن المختار، وعلي بن سيف ابن عميرة، وإسماعيل بن مهران السكوني، ونصر بن مزاحم، والحسين بن علوان، وإبراهيم بن عمر اليماني، وخلاد السدي أو السدي عفوا الذي يروي عنه ابن أبي عمير، ومحمد بن سنان. وكيف يحتمل في حقه الضعف بالكذب والوضع مع اعتماد هؤلاء عليه، وفيهم مثل يونس وحماد الذي بلغ من تقواه وتثبته واحتياطه أنه كان يقول: سمعت من أبي عبد الله عليه السلام 70 حديثا فلم أزل أدخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذه 20. وهل يروي مثله عن غير الثقة المأمون؟ يؤيد ذلك اعتماد علي بن إبراهيم عليه في تفسيره كثيرا وفي شرح المشيخة. والآن ينقل عن الشيخ المجلس الأول، قال: اعلم أن علي بن إبراهيم روى أخبارا كثيرة في تفسيره عن عمرو بن شمر عن جابر وكذا باقي الأصحاب، وكان ذلك لما رأوها موافقة لباقي أخبار الأئمة عليه السلام اعتبروها. والمصنف يعني الصدوق روى عنه أخبارا كثيرة وقال: أعتقد أنها حجة بيني وبين ربي، ولم نطلع على رواية تدل على ضعفه وذمه. ثم جاب اعتماد الشيخ المفيد عليه وذكر له شواهد عديدة جدا. فنتيجة ذلك نقول من جهة تزلزل الاطمئنان بتضعيف النجاشي رضوان الله تعالى، ومن جهة فإن هذه القرائن بحسب قانون حساب الاحتمال مما تضاعف نسبة الوثوق بما يرويه عمرو بن شمر. فإن استطعنا أن نقول بأنه ثقة فهو، وإن لم نستطع أن نجزم بوثاقته فلا أقل هو من الحسان الممدوحين، ويؤخذ بخبره إن لم يكن في خبره إشكال. هذا خلاصة ما توصلنا إليه بالنسبة إلى عمرو بن شمر. وأما الدلالة فدلالة الرواية لا كلام فيها، يعني ليس عندنا فيها مزيد كلام. الرواية لا تدل على ما استفاده السيد الحكيم، لأن الشيخ سعيد يقول بعد هذه المقدمة الطويلة حول السنة ثم الرواية لا تدل، خب، لأن هذه الرواية غاية ما تدل عليه هو أن شهادة القابلة إذا شهدت وعدلت تقبل. أما أن تعديلها يكون بحسن ظاهرها أم يكون بالشياع أم يكون بشهادة العدلين أم يكون بشهادة المخبر الثقة، الرواية ساكتة عن ذلك. فالرواية غاية ما تثبته أن شهادة القابل إذا عدلت يؤخذ بها، وأما طريق تعديلها ما هو، هل تكفي فيه البينة أم لا، فهي قاصرة عن إثبات ذلك. فالرواية من حيث الدلالة قاصرة، وإن كانت من حيث السند لا بأس بها. ويأتي الكلام إن شاء الله.
أثابكم الله.